ولا يستطيعون ان يفعلوا ولا انفسهم يسرون. ذكر في الايه هاتين الايتين الكريمتين ادله بطلان الشرك. الدليل الاول لا يخلقون شيئا، قوله تعالى ان يشركون هذا استفهام معناه الانكار، معناه الانكار. وان يشركون يعني مع الله سبحانه وتعالى، يشركونهم مع الله بحيث يدعونهم مع الله ويعبدونهم مع الله، وهذا امر باطل، بدليل ان هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئا. فالعاجزه عاجزه لان الذي يستحق العباده هو الخالق، الذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العباده، اما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العباده. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء وانتم تعلمون ان هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على احياء ولا اناث، فهي عاجزه. وكما في قوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. الذي يستحق العباده هو الخالق، اما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العباده. وكيف يسوى العاجز بالقادر؟ كيف يسوى المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى؟ الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء فلا يشعرون حيال يبعثون. قال تعالى في تعذيب المشركين والهتهم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعون ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يشربهم الذباب شيئا لا يستنقذون له ضعف الطالب والمطلوب. هذه المعبودات بجميع انواعها سواء كانت احجارا او اشجارا او قبورا واضرحه او ملائكه او انبياء او صالحين من المؤمنين كلهم يدخلون تحت هذا الوقت، ما يقدرون على خلق شيء. ما احد من الناس ولا احد من التجاره ولا احد من اي مخلوق، المخلوق لا يستطيع ان يخلق، فكيف يتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى؟ وفي هذه الايه يقول لا يخلقون شيئا شيئا يشبه في سياق المثل فهم، يعني لا يخلقون اي شيء ولو كان قليلا ولو كان قليلا، لا يخلقون شيئا اي شيء، لا يخلقون ذره ولا يخلقون جدار ولا يخلقون حبه شعير ولا يخلقون ورقه شجره ويجعلون فيها حياه، ولا كانوا يصورون الشجر ويعملون الزهور، لكن هذه مجرد حور ليست حقيقيه، لا يقدرون يجعلون فيها حياه ويجعلون فيها عروق تغذيها، انما هو مجرد حور ليست حقيقيه. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا من جوات الارواح ولا من غير معات الارواح، لا يستطيعون يخلقون شيئا ولا يخلقون حبه، ولا تجمع العالم كله بما فيهم المهره والصناع والمهندسون والاطباء والى اخره، تطلب منهم يخلقون حبه شعير مثلا، يمكن يجعلون صوره حبه شعير لكن خدت شعور حقيقية فيها النفع فيها الحياة فيها المواضع لا يستطيع أحد من الخلق. هل تأذين تحب من الله سبحانه وتعالى؟ وبيانا لبريان الشرك وإقامة للحج على المشركين لا يفلطون شيئا. هل أحد عارف إذا الله يفلطون؟ لا استطاعوا يفلطون ذلك. هذا من إعجاز القرآن تحديه من بشر إلى أن خلال لا أحد يرفع لسانه ويقول لا يستطيع يفلطون أبدا لا يفلطون شيئا لا أحد يعارف. إذا انبطلت عبادة هذه الأشياء. ثم قال وهم يخلقون هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله سبحانه وتعالى كم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا غيرهم فكيف تتخذونها مع الخالق سبحانه وتعالى؟ هل هذا إلا من باب المكابرة ومن باب العناد؟ فلن يشرك بالله ويعبد شيئا ويدعو شيئا أي إنسان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة لأن هذا المعبود عادي وإن كان صادقا فليجعل هذا المعبود يخلق شيئا ولو قل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم لا يخلقون غيرهم ولم يخلقوا أنفسهم بل هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى عباد لله او املاك لله سبحانه وتعالى مملوكة. كل هذه المواد التي في الكون كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى مخلوقة لله سبحانه وتعالى فكيف تتخذ معبودات مع الخالق جل وعلا؟ اين العقول التي تفكر؟ هؤلاء الذين يزعمون انهم يفكرون وانهم مهرة وانهم مثقفون وانهم تجدهم يخضعون للقبور ويعبدون الاموات ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها وهم يسمعون هذا القران لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات او احياء فسبحان الله اين العقول؟ تزعمون انكم مثقفون وانكم متعلمون وانكم مفكرون ومع هذا تخضعون لهذه المخلوقات التي هي مثلكم او اضعف منكم. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم تدعوهم فيستجيبون لكم ان كنتم صادقين. تحدي هذا. ثم قال سبحانه وتعالى ولا يملكون لهم نصرا. هذه المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرا لمن دعاها. إذا وقع المشرك في كربة أو في ضيق أو في مرض لا يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا مسك يجره البحر ظل من تدعون إلا إياه. أما المجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. ورأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منفكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهنا يقول ولا يملكون لهم لا يملكون المعبودون لهم للعابدين نصرا عندما يتسلط عليهم عدو او يتسلط عليهم سبع او يتسلط عليهم خوف فانهم لا تستطيع هذه المعبودات ان تنصرهم على عدوهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله سبحانه وتعالى.
لو كانت هذه المعبودات تغني عن المشركين شيئا من هزموا في بدر ولم هزموا في الأحزاب ولم هزموا يوم فتح مكة وفي يوم حنين والله لا تملك نصر لهم. وأما المؤمنون الله نصرهم سبحانه وتعالى وهم قلوا كانوا في بدر 317 والمشركون يزيدون على الألف والمسلمون لم تنعهم عدة ولا سلاح إلا قليل والمشركون مبججون بالسلاح. قد كانت لكم آية في فئتين انتقتا على يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإن راحت هذه المعبودات وقت الحرب وقت القتال رابط حتى الشيطان لما ترى الجمعان قال إني بريء منكم يرى ما لا ترون شاف الملائكة وما يسمعه الملائكة على ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب. أما الله جل وعلا فكان مع أوليائه وكان مع عباده فنصره على عدوهم مع قلة عددهم وضعف عددهم نصره والمشركون لم يجدوا من ينصرهم أين ذهبت آلهتهم عاجزة لا تستطيع لا يملكون لكم نصرا بل ولا أنفسهم ينصرون. هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا يستطيع يوقظ نفسه فكيف يوقظكم؟ هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع يتخلص من الموت ومن القبر ومن ما هو فيه مشغول عنكم بنفسه إما في عذاب وإما في نعيم لا يسمع دعاءك. وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها هم جنابات لا تستطيع ولا توصل نفسها هل صنم يجي واحد يكسره يجي البذر البذر الصغير يجي يكسر الصنم الكبير يحطمه ألا يستطيع ينصر نفسه؟ يقع عليه الذباب يطلعه ولا يستطيع ينفي عن نفسه الذباب الضعيف لا يسلمه الذباب شيئا لا يستنقذه منه. ولهذا بعض المشركين له صنم فجاء الثعلب بال عليه بال على الصنم فلما رآه عابده فكر وقال أرب يزول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام. ثعلب جاء وبال على رأس الصنم ولا استطاع أنه يدفع الثعلب او يقعده باس الثعلب الضعيف. فتبين هذا الرجل ضعف هذا الصنم فلذلك فكر رب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. والحاصل ان هذه لا تستطيع نصر انفسها فكيف تستطيع نصركم؟ ويدخل في هذا كل نعوذ من دون الله لا يستثنى شيء من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار كلها مخلوقات ضعيفة لا تستطيع أن تنصر نفسها فكيف تنصر غيرها؟ ولا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه أي غير الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله لأن الاسم الموصول من صيغ العموم يشمل كل ما عبد من دون الله من آدميين أو أحجار أو أشجار أو ملائكة وغيرهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه من الأشجار والأحجار وسائر المخلوقات لا يملكون من تسمية. أما الله جل وعلا فهو المالك بكل شيء. والتي لا يعلم كتابها يقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تسمية له الملك ملك كامل ملك لأن كلمة أم في الملك عامة فعن جميع الأشياء فهو مالك الأشياء كلها سبحانه وتعالى له الملك على حسب. والذين تدعون من دونه من الأسلام ما يملكون من تطمير. التطمير ما هو؟ التطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة أو سلب النواة تكون على النواة نواة التمر عليها سلب أبيض سلب أبيض ضعيف هذا الكثير. هذه المعمودات ما تملك ولا هذا الكثير أدنى شيء وأضعف شيء لا تملكه الكثير هذا الكثير. والنقير ولا يظلمون نقيرا هو النقرة التي في النواة النقرة التي في النواة شوفون بالنواة نقرة في خلف النواة هذا النقير. والفتيل ولا يظلمون فتيلا الفتيل هو السلب الذي يكون في النواة أيضا. النواة تجدون فيها مفرق في وسطها مفرق في وسطها أو حبة العيش مفرق في وسطها في وسط هذا المفرق سلب ضعيف هذا هو الفتيل. عرفنا إذا القطمير والنقير والفتيل كلها أشياء ضعيفة وأشياء مهينة. الذين تدعون من دونه ما يملكون من كثير فكيف يملكون نصركم كيف يملكون شفاكم من المرض وكيف يملكون رزقكم وإطعامكم من الجوع كيف يملكون نصركم على عدوكم. إذا كانوا يملكون التطمير من أين يجدون لكم هذه الأشياء؟ الذي يدعى لازم يكون عنده ملك غني يكون عنده غنى وهذا هو الله سبحانه وتعالى هو الغني الذي له خزائن السماوات والأرض كل شيء سبحانه وتعالى في ملكه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أما هذه الأسلام فهي فقيرة لا تملك شيء ولا أدنى شيء ما يملكون من تطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه شروط الدعاء. يشترط في الدعاء أو يشترط في المدعو ثلاثة شروط. الأول أن يكون مالكا. الثاني أن يكون يسمع الداعي. الثالث أن يكون يقدر على الإجابة. هذه الأمور لا تتفق إلا في الله سبحانه وتعالى فإنه المالك السميع للدعاء القادر على الإجابة. أما هذه المعبودات فهي أولا فقيرة ليس لها ملك. ثانيا لا تسمع من دعاها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم السر وأخفى يسمع كل شيء سبحانه وتعالى يسمع الأصوات ولو خفية بل يعلم هواجس النفوس وخواطر الضمائر لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أما هذه المعبودات فإنها لا تسمع لأنها إما حجارة وأصنام وإما أموات مدفونون في القبور لا يسمعون وإما أحياء ولكن لا يقدرون على يسمعون ولكن لا يقدرون على الإجابة. ما يقدر على شفاء المريض ما يقدر على نصر الخائف ما يقدر على إغاثة الملهوف ما يقدر على إنزال المطر ما يقدر على إنبات النبات ما يقدر على شيء عاجز هو في نفسه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة شروط إذا فقد واحد منها في المدعو فإنه لا يصح فكيف اذا فقدت كلها فهو مفقودة كلها في المعبودات من دون الله، لا يملكون من قطمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، لا يملكون من قطمير انتفى الشرط الاول. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك انتفى الشرط الثاني. لو سمعوا ما استجابوا لكم انتهى الشرط الثالث. اذا بطل دعاؤها، لانه يشترط في المدعو ثلاثه شروط. اذا توافرت صح الدعاء، ان يكون مالكا لما يطلب منه، ان يكون يسمع من دعاه، ان يكون قادرا على الاجابه. وهذه لا تكون الا في حق الخالق سبحانه وتعالى. اما المخلوق فانه اما ان يكون فاقدا لكل هذه الشروط او فاقدا لبعضها. اذا ما هذا يصلح للعباده؟ تقرر الان هذا الدليل، تقرر هذا الدليل على بطلان الشرك بالله عز وجل. ولا يستغنى من هذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من اولياء الله ولا حجر ولا شجر، كلها تدخل تحت هذا التعجيز. وما احد من المشركين قديما وحديثا استطاع ان يعارض هذه الايه. وكل ادله القران وبراهين القران ما استطاع احد يعارضها، ولم يستطيع الا هو مسلم، لانه واجب كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم القيامه يكفرون بشرككم. اذا جاء يوم القيامه تبرؤون منكم، كل المعبودات من دون الله تتبرأ ممن عبدها يوم القيامة، حتى الشيطان يتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصريحكم، يعني ما أنا بمغيظكم. صريح المغيظ، الصريح المريض، يعني ما اقدر على اغاثتكم. وما انتم بمصرحيه، انتم ما تقدرون على اغاثتكم. كل واحد ما هذا تقوله سبحانه، ضعف الطالب والمطلوب. وكذلك الملائكه يتبرؤون من عبدهم. قال تعالى: يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه: هؤلاء اياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك انت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به المؤمنون، يعني يعبدون الشياطين التي بعثهم الى هذا. اما نحن براء منهم، وحاشا وكلا ملائكه الرحمن ان ترضى بان تعبد من دون الله، فضلا عن ان تدعو الى ذلك. وانما هذا من عمل الشياطين، كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين اكثرهم به المؤمنون. عيسى عليه السلام يقول الله له يوم القيامة: إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس تخذوني وأمي وإلهين من دون الله؟ قال: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه وانت على كل شيء شهيد. وكذلك سائر المعبودات: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا: لو ان يتمنون، لو ان لنا كره، يعني رجوعا الى الدنيا، فنتبرأ منهم، نتبرأ من هذه الاصنام وهذه المعبودات كما تبرأوا منا. لكن أول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يذكرونه ويتبرؤون منه. أحوج ما تقولون إليهم، يتبرؤون منكم أحوج ما تقولون إليهم. ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فعند القول لا يسمع دعاءك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين تبرأوا منهم. قالوا أبدا ما مرضاكم تعبدوننا ولا نرضى بهذا ولا نقدر على ما تطلبون منا. كل من الآن مشغول بنفسه لا يخلون تعبده. المؤمنون ينهضون لله سبحانه وتعالى لأنهم يعبدونه أن هؤلاء والعياذ بالله فيتبعون من عبدوهم ويتبرؤون منهم. لا تصل العاقبة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى. إخبار من الله عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة رحمة بهم. يخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا رحمة منه بعباده. يخبرهم بعواقب الأمور. ما أخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير. لا ينبئك ويخبرك عن الأشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم الأشياء والعواقب ويعلم المحال والمصير. وهو يخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة. فخذوا حذركم. هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. وأخبر أنه لا ينبئك بالأمور وعواقبها ونتائجها وثمراتها إلا الخبير بالأمور. أما الجاهل فإنه لا يستطيع يخبرك عن شيء ولا أخبرك إن خبره يكون غير صحيح. أما الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإنه يكون خبرا واقعا لا بد منه صادقا. وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم رسله لأنهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى. إنه إلا وحي يوحى. ولا ينبئك مثل خبير. أن هؤلاء المشعوذون والصوفية والمخرفون الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات ويقولون هذه فيها بركة وفيها وفيها، هؤلاء كذبة ليسوا خبراء لا يعرفون الأمور. نبأهم كاذب وخبرهم كاذب فلا تصدقوه. صدقوا الله سبحانه وتعالى وصدقوا رسوله. ولا ينبئك مثل خبير. أن هؤلاء الدجاجلة والكذبة والدعاة للشرك والمروجون لعبادة غير الله فهؤلاء كاذبون ليسوا خبراء بالأمور لا يعرفون معالها ولا مصيرها. أو أنهم يتعمدون الكذب من أجل مصالحهم ومن أجل إغلال الناس والعياذ بالله. قال وعن أنس في الصحيح يعني الصحيحين. إذا قال الشيخ في الصحيح فهو إما في الصحيحين وإما في أحدهما. وتارة يقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح ولو لم يكن في الصحيحين، لأن الحديث قد يكون صحيحا وإن لم يخرجه البخاري أو مسلم. وقوله في الصحيح هنا المراد به في الصحيحين لأن الخبر على هذا الحديث في الصحيحين. في الصحيح عن أنس، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذا قيل أنس هكذا فالمراد به أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم أحد. شج الشجة هو الجرح في الرأس، الجرح في الرأس والوجه خاصة يسمى شج. أما الجرح في بقية البدن فهذا لا يسمى شج وإنما يسمى جراحة. يسمى جراحة. شج النبي يعني جرح عليه الصلاة والسلام، جرح في رأسه عليه الصلاة والسلام يوم أحد. يوم أحد، أحد جبل مشهور بهذا الاسم إلى الآن يقع في الشمال الشرقي للمدينة. حصلت عنده وقعة، حصلت عنده وقعة أحد بعد بدر السنة التي بعد وقعة بدر. المشركون تجمعوا وأرادوا الانتصار لأنفسهم وجمعوا جنودا بقيادة أبي سفيان بن الحارث وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين اصابوهم يوم بدر. جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل، عند جبل احد، فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه الكرام من المهاجرين والانصار، والتقى بهم في هذا المكان، ونظم صلى الله عليه وسلم المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين، جماعة من الرماة على الجبل الذي خلف المسلمين ليحموا ظهور المسلمين من أجل أن يتفرعوا لعدوهم. ودارت المعركة والرماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسرعوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا ننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: لا تنزلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، لا تتركوا الجبل. ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا، ونزلوا فلما رأى خالد بن الوليد، وكان يوم ذاك مشركا، لما رأى الجبل فرق، وهو كان من الشجعان وساسة الحرب، وعرف أن هذه الثورة أنها انفتحت لهم، فدار بدمناه وانقضوا على المسلمين من الخلف، وما شعر المسلمون إلا والمشركون يضربونهم من الخلف. فحينئذ اختلط الجمعان المسلمون والكفار، ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقكم الله وعده إن تخشونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، هذا في أول المعركة، حتى إذا خشيتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم عنهم ليبتليكم عقوبة. وحتى إن هذه العقوبة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شج عليه الصلاة والسلام في رأسه، وهشم المغفر على رأسه، وغاطت حلقتان في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكثرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة، وقع في حفرة، وأشاع المشركون أن محمدا قد قتل. لما أشاع المشركون هذه الشائعة وفاح الشيطان بذلك، حصل على المسلمين مصيبة أكثر من مصيبة القتل. ماشي مصيبة القتل والاستشهاد لما قيل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، كل هذا بسبب المعصية. انظروا يا عباد الله، معصية واحدة وليست من الجميع، وإنما من بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق، فكيف بنا نحن ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه خطورة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر صرفكم عنه ليبتليكم، ولقد عفى عنكم، هذا تطمين لهم بعدما وبخهم سبحانه وتعالى، طمأنهم لأنهم أحبابه وأولياءه، ولقد عفى عنكم. شج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المعركة، هذا دليل على أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا تجوز عبادته، هذا من أدلة بطلان الشرك، أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة المنزلة العالية فإنه مخلوق، لا يزال مخلوقا، لا يستحق شيئا من العبادة. فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقع عليه الضرر، وجرح عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله، وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى، لا يجوز عبادة الأولياء والصالحين من دون ذلك، لان كل الخلق لا تجوز عبادته، لا الملائكة ولا اشرف النبيين ولا الاولياء ولا الصالحين، العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. فقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم دون على انه لا تجوز عبادته من دون الله عز وجل، فكيف بغيره من الخلق؟ فكل من يستطيع الدفع عن نفسه قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل ان لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه متحدا. حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال عليه الصلاه والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوه لانهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقه الى هذا الحد، فهؤلاء بعيد ان يستجيبوا، واذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا. كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ الاستبعاد منه صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، فقال تعاتب وقال له ليس لك ولا لي شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذا ايضا دليل اخر قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء، الامر لله سبحانه وتعالى، الامر في هذا الكون والتدبير لله سبحانه وتعالى، وانما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وان الامر لله سبحانه وتعالى، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين، الامر لله، قل ان الامر كله لله سبحانه وتعالى، وانما الرسل عليهم الصلاه والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاة الى الله. ليس لك من الامر شيء، لا امر النصر ولا امر الهزيمه ولا امر التوبه ولا امر الفلاح ولا امر الاسلام الدخول في الاسلام والهدايه، وانما كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى، انت ليس عليك الا البلاغ، قل عليك الا البلاغ، فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وظيفه الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يبلغ عن الله فقط، اما انه يملك النفع والضر والنصر والري والحياة والموت، ألا هذا ما يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. أو البداية، الرسول يهدي بمعنى النهوض، فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدعو إلى الله. أما إدخال الإيمان في القلوب فهذا ملك لله، لا يقدر عليه الرسول، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هداية القلوب بيد الله، أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيد كل داعية ومصلح يدعو ويهدي إلى الله، يعني يدعو إلى الله ويبين هداية الدلالة والإرشاد. ليس لك من الأمر شيء، في هذه الآية دليل على بطلان الشرك، وهو أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شج ووقع عليه الغرر وقال الله له ليس لك من الامر شيء، هذا دليل على ان العباده حق لله سبحانه وتعالى، وان الشرك باطل من اصله، لانهم يعبدون من ليس له من الامر شيء. اذا كان الرسول ليس له من الامر شيء فكيف بغيره؟ كيف بالصالحين والاولياء والاشجار والاحجار والاموات؟ ليس لها من الامر شيء. هذا بطلان جميل على بطلان الشرك. وفيه أي في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر قال من فقهاء الصحابة ومن العباد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد صالح شهد له بالصلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان معروفا رضي الله عنه بالعبادة والورع والحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرص الشديد على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به رضي الله تعالى عنه. وأبوه من هو؟ عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا بعد وقعة أحد. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان أن يطرده الله من رحمته بسبب أنهم ألموا المشركين وجاءوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وأوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شجوه وأدلوه عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم. فهذا فيه دليل على الدعاء على الظلمة، فيه دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، عند النوازل حينما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهنة عدو أو حصول بلائم فيه خطورة على المسلمين، فإنهم يشرع لهم أن يقنطوا في صلاة الفجر، بمعنى يدعون في صلاة الفجر برفع هذا البلاء عليهم أو على إخوانهم من المسلمين. فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرة فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم، ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم. وإن كان الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى مشروعيته، ولذلك الشافعية يقنطون في صلاة الفجر بصفة دائمة اتباعا لإمامهم الشافعي رحمه الله. ولكن مذهب الجمهور وهو الراجح وهو الصحيح أنه لا يفعل القنوت في صلاة الفجر إلا عند النوازل. وقد بسط الكلام في هذه المسألة الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فراجعوا. اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك مول أمر شيء، مثل ما قال عند قول سوف يفلح قوم شدوا نبيهم، يعني أن مصير هؤلاء وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ما عليك إلا البلاغ. هم أخطأوا وهم تعدوا وظلموا ولكن أمرهم إلى الله، ليس لك من ذلك، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والتحمل ومواصلة الدعوة والجهاد لسبيل الله عز وجل. أما الجزاء فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية إذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال اللهم العن فلانا وفلانا، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام. هذا تفسير لقوله اللهم العن فلانا وفلانا، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص، فلان وفلان هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما وقع منهم. ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يقول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء فاد الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. أسلم صفوان بن أمية، أسلم يوم سنين، أسلم يوم سنين، وأسلم سهيل بن عمرو وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في اهل مكة يثبتهم على الاسلام وقال لهم يا اهل مكة لا تكونوا او اخر من اسلم واول من ارتد. فثبت اهل مكة على الاسلام ولم يرتد بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير. فكان الرسول لعنه في اول الامر ولكن الرسول لا يعلم معال الامور هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحارث بن هشام اسلم كل الثلاثه اسلم وحسن اسلامهم. والحارث بن هشام هذا من بني عم الرسول صلى الله عليه وسلم وابن ابو سفيان بن الحارث الذي هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب واسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان بن الحارث الذي هجر النبي صلى الله عليه وسلم وما ان كان مشركا ورد عليه حسان ابن ثابت بالهمزيه المعروفه اسلم هذا الرجل. وهذا دليل على ان الانسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فانه لا يؤس من هدايته لان القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على انه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. لانك لا تحكم على الناس بالكفر او النار لا تحكم على الناس بالنار وانت لا تدري الا من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القران او الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنه. وان اخبر الله انه في النار فهو من اهل النار مثل فرعون وهامان وجنودهما وعاد وثمود وفي النار الله اخبر بذلك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن اناس انهم من اهل النار فهم من اهل النار. اما الذي لا تدري فانت لا تدري. لان هذا من عقيده اهل السنه والجماعه انهم لا يؤمنون لاحد بجنه ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يرجون للمسلمين ويخافون على المسيئين ولا يؤمنون لاحد. العواقب بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من أولياء الله الصالحين. فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم مع أنهم آذوا الرسول وقاتلوه وآذوا المسلمين ولكن من الله عليهم بالهداية وجعل فيهم بركة مثل سهيل بن عمرو كما سمعتم موقفه رضي الله تعالى عنه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لعله يقف موقفا فاحمده عليه. عمر رضي الله عنه اراد من الرسول ان ينتقم من سهيل بن عمرو فقال له الرسول لا لعله يشهد مشهدا او يقف موقفا فاحمده عليه. فكان موقفه يوم الرده رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالحاصل أن هذا يدل على أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نخاف على المسلمين ونرجو بالمسلمين. هذا عقيدتنا. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بطلان الشرك وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع انكاد المهاجرين والانصار حصل عليهم من الضرر والهزيمه في وقعه يثق ما حصل وهم اولياء الله وسادات الاولياء. فدل على انه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى وان هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن انفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم لان المخلوق مهما كان فإنه مخلوق وهو فقير من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس هذه عامة تشمل كل الناس بما فيهم الأنبياء والأولياء والصالحين والملوك والشرطة والفقراء والأغنياء والعلماء كلهم فقراء الى الله سبحانه وتعالى. فلولا ان الله يمدهم بالعافيه والغذاء ودفع النكروه لما استطاعوا ان يعيشوا في هذه الحياه. لو قطع الله عنهم نبذه لهلك. أما أن الذي يرزقكم إن أنت كريم، لو أن الله أنفق الماء لم يصبه الناس، ولرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا اللي تشربون هذا، لو أراد الله سبحانه وتعالى غيره ولا تجدون ما تشربون. لو أراد الله لمنع الأرزاق هذه، لا تنبت الأرض ولا تثمر الأشجار ولا تجدون ما تأكلون. ما شاء الله لسلبكم هذه الصحة والعافية وصحت المرضى على الفرس، ما تأكلون ولا تشربون. فلا أحد يستطيع، لا الملوك، والله ما يستطيع، لا الملوك ولا العلماء ولا الأنبياء ولا الصالحين، ما يستطيعون أنهم يساعدونكم في هذه الأمور إلا بمساعدة الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فكيف يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ كيف تترك العبادة إلى غير الله؟ كيف يدعى أن الولي الفلاني يعمل كذا وكذا، أنه يهب الأولاد للعقيم، وأنه يجلب الأرزاق، وأنه يكسر المروة، وأن الضريح الفلاني من طاف به أو ذبح له حصل له كذا واندفع عنه ليكسر كذا؟ كل هذه أباطيل، كل هذه أباطيل وخداع من شياطين الإنس والجن، لا يملك الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة واضحة في هذا الباب على بطلان الشرك. وأنا قلت لكم كم مرة إن هذا الكتاب كتاب النبار، هذا يعتبر من كرامات الأولياء، فإن الله من على هذا العالم في تصنيف هذا الكتاب ووضع هذه الأدلة فيه مما يدل على أنه من كرامات الله سبحانه وتعالى. وفيه من العلم الغزير والأدلة الساطعة على وجود التوحيد وبطلان الشرك ما لا يحصى، فالحمد لله رب العالمين. بل عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى من الأصنام وغيرها. هذا كلام جاهل لا كلام عام، اللي يقول اننا نبتغي بعثي المسلمين ولا نفرق بين عدد في القبور بين الموحدين، هذا كلام اما انه مغرب او انه جاهل، لان الله فرق بين المسلمين وبين المشركين وامر بالبراءه من المشركين، قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم الذين معه قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده
الله جل وعلا يقول في سورة أول سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعبد من البراء من المشركين. والمشرك ليس خاصا بمن يعبد الصنم. المشرك كل من عبد غير الله، سواء عبد صنما أو قبرا أو وليا أو صالحا من الصالحين، كلهم مشركون. حتى المشركون الأولين كانوا يعبدون الملائكة، وكانوا يعبدون أولاد الصالحين هم نوح، عبدوا القبور، قالوا لا تذرن عبدا ولا شواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرا، وهم يسمى رجال صالحين مات، تصوروا صوره وصورهم وعكفوا عليها يعبدون يعبدون الأموات. لابد من الفرق بين المشرك والمسلم، ولا يكفي قوله انه مسلم، كلمه مسلم فقط لا بد لها من حدود، ان كان مسلما ظاهرا وباطنا نعم، واخيرا انه اذا كان مسلما بالمسلم فقط ويعبد الاصنام ويعبد القبور والاضرحه فهذا ليس مسلما، وليس اخا لنا، بل هو كافر مشرك، ولا ننفق حسناته لانه ليس مع الشرك حسنات، لا ينفع مع الشرك طاعه ابدا، حادثه حسناته باطله، ولو اشركوا الله جل وعلا قال حتى في الانبياء لو وقع منهم شرك حتى وكلا قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سبب الله الحسنات وهم مشركون، قال الحمد لله حسناتهم باطله حادثه لا قيمه لها، هذا عدد الله يجوز. نعم المسلم العاقل الذي ان من عصيته دون الشر، نعم هذا مسلم وهذا مواليه ويحبه بقدر ما فيه من الايمان، ولا يستحب فندعوه الى الله ولا نتبرع منه بسبب معصيته ولا نتبرع منه، لكن لا نصره على المعصيه بل ندعوه الى الله ونأمره بالتوبه، او قد يقام عليه حد حد الزنا حد السرقة حد الخمر هو مسلم، هذا هو اللي يمكن تلك الحسنات بما عنده من الايمان. اما المشرك وعباد القبور فهؤلاء ليسوا مسلمين وليس لهم حسنات حتى تذكر لانها باطله. المبتدع على قسمين، البدعة المكفرة هذا ليس المشرك، أما البدعة التي ليست مكفرة فهذه مثل المعصية الأخرى، مثل المعاصي الأخرى معامل صاحبها معاملة الفساق من المسلمين. نعم ها أنا قلت لك هذا إما أنه جاهل وإما أنه مغرب، وهي كلمة خطيرة، هذه دعوة إلى فتح باب الشرك والتساهل في ذلك، فهي كلمة خطيرة يخشى عليه في الطلب يعني. نعم. لعن أصحاب الفضائل على سبيل العموم لا بأس، أقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله الشارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، يعني على العموم. أما التعيين يقول لعن الله فلانا فهذا محل خلاف بين العلماء، فالصحيح أنه لا يجوز لعن المعين لأنه لا يدرى ما يختم له، قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة اللعن كلمة خطيرة، فمعنى المعين هذا فيه خلاف بين اهل العلم، الصحيح انه لا يجوز. اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وارد في الكتاب والسنه، لعنه الله على الكاذبين، لعنه الله على الظالمين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المصورين، الى اخر ما جاء في النصوص. نعم هذا وعيد، نعم هذا تحذير من اللعن، هذا تحذير من اللعن ووعيد، وعيد عليه بأنه قد يحرم من دخول الجنة. نعم.
نعم يجوز قراءه ما من باب جمع ابي سفيان، ولكن من باب يعني الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الدفاع عن الرسول باقي الى ان تقوم الساعه. كل من عاند الرسول او ابغض الرسول او آل الرسول فان هذه القصيده تعتبر ردا عليه. اما الرجل الذي طول فيه فقد ارتاد الى ان يترجع عنه. نعم
في مشهد أول المغرب فهو وسيلة فكرة وسيلة فساد، والذي يغار على دينه ويغار على أولاده وعلى ذريته وعلى بيته لا ينسب هذه الآلة الحديثة، هذه مدمرة، هذه آلة مدمرة، لا يجوز للمسلم أن ينسبها على بيته لأنها تجر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى أهل بيته الشرور. مدرسة خبث تأتي من جميع أقطار الأرض، كل ما يضاف المحطات المازنة والمحطات المازنة كله واتي عن طريق هذه الآلة الخبيثة. فالمسلم الذي يخاف الله عز وجل ويغار على دينه ويغار على عرضه لا يجعل هذه الآلة على سطحه في بيته. نعم. تنزيل من الامور المجهوله الينا من الخارج، فهو وسيله ضياع للوقت وضحك، وايضا اذا كان يتخلل التنزيل شيء من تقمص الشخصيات الكافره او المرشده فهذا شر، او يتقمص شيء من الشخصيات الكريمه شخصيات الصحابه والعلماء فهذا فيه اهانه لهم وفيه تقليل من شانهم، فهم لا يرضون بهذا. ولا يرضى مسلم ان احدا يمثل ابا بكر او يمثل عمر او يمثل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم او يمثل العلماء والائمه، كل هذا لا يرضى المسلم لان هذا تنقص لهم وضابط الى هذا الا ان هذا من وسائل لهم ومن وسائل ضياع الوقت والضحك فقط. اما ان يقولون من وسائل الدعوه هذا غلط، ليست من وسائل الدعوه، هذه من وسائل الترفيه، وسائل تقليد التصدر لغير ما ليست معروفة عند المسلمين ولا من أعمال المسلمين. والخير كل الخير هو اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الخلاف بين العلماء فلا أعلم أحد أجاز التنزيل إلا ما ينسب إلى بعض المشايخ، ولكنه لا يعرف حقيقة التنزيل، ما درى عن حقيقة التنزيل ولا صدر أبعاده. أما الذي يعرف من غير فهو يحرمون التنزيل. في فرق بين الوسائل وبين المناهج، منهج الدعوة فيه. أما الوسائل وسائل الدعوة فلا بأس، أنا الآن أتكلم أمام المخلصين، هذا من الوسائل المستحضرة لا بأس، ركوب السيارة، الكلام في الاذاعه، القاء الكلمه الطيبه في الاذاعه، قراءه القران، نقل الخطبه خطبه الجمعه، نقل المحاضره، هذه من الوسائل النافعه لا باس، وسائل الدعوه لا باس التجديد فيها واخذ النافع الجديد فيها. اما المناهج لا، هذه تتبع فيها طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث شيئا من انبياء الرسل، وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الانبياء الخير الكبير، بل هي الوسيلة الوحيدة للدعوة. أما قضية لعب الكرة فالحصل فيه مباحة بشروط، بشروط منها ستر العورة، ومنها ألا يكون كثيرا يأخذ الوجه، ومش من الإنسان عما فيه نابع من طلب علم أو صلة رحم أو طلب رزق ما يكثر يعني كل فترات كثيرة. وثالثا أن لا يسهل عن ذكر الله وعن أداء الصلاة مع الجماعة وفي مواقيتها كما تظهرت هذه الشروط فلا بأس. ستر العورة أن لا يكثر بحيث يأخذ في هذا الوقت أن لا يسهل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا أصبح شرط من هذه الشروط فلا يجوز. وأخذ العوام لا يجوز على المسابقات إلا ما ورد به النص. النص ورد به ثلاثة أشياء. قال صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نسل أو قسم أو حافر. أدوات الجهاد ركوب الخيل أو ركوب الإبل أو الرماح هذه يجوز أخذ المسابقات والجوائز عليها. أما الألعاب الأخرى هذه لا. وكذلك أرحق أهل العلم بمسائل الجواز مسائل العلمية المسابقة في مسألة فقهية في مسألة عقيدة في مسألة في النحو والصرف يجوز أخذ الجوائز عليها والمسابقات عليها لأن هذا من الجهاد في سبيل الله لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. أما ما عدا ذلك فلا لأنه من أكل المال بالباب. نعم حتى كذلك لا يجوز إضاعة المال في مثل هذه الأمور حتى لو كان شخص آخر متبرع إضاعة المال في هذه الأمور لا يجوز. وكان عندك مال أعطيه الفقراء والمساكين ونجعله مشروع يرفع المسلمين أما نستعطيه اللاعبين هذا غير الحديث. نعم لا نعم وسائل جمع الدعوة لها منهج معروف لها منهج معروف ولا تقول منهجها لعب الكرة بل هو راجع عن الدعوة ومنهي عنها. نعم حفظ ما كان من عادات الكفار فنحن منهيون عن التشبث به منهيون عن التشبث به عادات خاصة العادات الخاصة منهم لا يجوز لنا أن نتشبه به فيها. أما أمر مشتركة فلا بأس به. نعم لا لأن قاتل نفسه ما يخرج من الإسلام ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد ولكنه مسلم وحج عنه. أنا أقول تفسير إن شاء الله في مرافقته دعوة الله ونصيحة الله رجاء أنه يكون هذا طيب هذا من الدعوة إلى الله. أما إذا كان مرافقته من باب الاستئناس به والضحك معه بدون إنكار عليه وبدون نصيحة فهو لا يجوز يجب أن يعرف هو الهجرة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. Thank you.